بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواعدي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند صفوان بن عسال رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادية رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال لقد بلغني أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. فذكر الحديث فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب. قال فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال الإمام الواعدي هذا حديث حسن. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال جاء أعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب. قال الإمام الترمذي هذا حديث صحيح. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث محمود. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك؟ قلت ابتغاء العلم. قال أبشرك. ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فذكر الحديث وقال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب. قال الإمام الواعدي هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فسألته عن المسح على الخفين فقال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وجاء أعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب. قال الإمام الواعدي رحمه الله هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج هذا الحديث عاصم بن أبي النجود من هذه الطرق كلها وقد توبع عليه، فصار مخرج الحديث زر بن حبيش. فالحديث من هذه الطرق رواه أعداد عنهم، سفيان وأبو الأحوص وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وهمام بن بهدلة وبن أبي النجود روى عن زر بن حبيش وعنه الأعمش ومنصور وهما من أقرانه وعطاء بن أبي رباح هو أكبر منه وشعبة والسفيانان والحمادان. ويقول صدوق له أوهام حجة في القراءة، يعني رواية حفص عن عاصم، عاصم مقصود به هذا، ظهر أنه صدوق، أما الأوهام فتحصل له ولغيره. الطرق المذكورة كلها عن طريق من عنهم. عاصم بن أبي النجود رواه عنه قلنا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وهمام، هؤلاء ستة في هذا الطرق فقط، إلا أننا قد رأينا متابعة لعاصم فيما مر بنا في المنتقى. فالحديث صحيح من هذا الطرق حسن، وهو صحيح لأن مخرجه زر وقد توبع عليه عاصم. وقوله في هذا الحديث فقلت إنه حك في صدري، زر بن حبيش يقول لي صفوان إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، أي تشككت فيه ارتبت فيه. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في الصدر وتردد في النفس، فهذا معناه أنه شك في هذا، هل يمسح على الخفين بعد الغائط والبول؟ وأراد بذلك طلب الطمأنينة حتى يزول ما في صدره من الشك، فإن العلم يزيل الشكوك ويثبت الطمأنينة. بلى ولكن ليطمئن قلبي، كلما ازداد العلم ازداد القلب طمأنينة بالحق. والمقصود بالخفين ما جاوز الكعبين، فما دون الكعبين نعل حتى وإن غطى القدم، لكن إن جاوز الكعبين فهو خف. هذا ضابطه. ومدلول هذا الحديث عنايتهم بلبس الخفاف لا سيما في الأسفار، فإنها أبقى للقدم من النعالات وأسرع في المشي. النعالات سرعان ما تتقطع، وأيضا متعبة في المشي، ما هي مثل الخفاف، الخفاف تشتد على القدم فيمشي فيها بسهولة، وهي أحفظ للقدم من النعل. فلربما مشى بليل فوطأ على ثعبان فلا يصل إلى قدمه، بينما إذا كان في نعل سرعان ما يلتف عليه ويأكل قدمه. والخفاف أقوى على الأرض من حيث أنه يطع بها الأرض فلا يتأثر القدم، وفيها صلابة في أسفلها وقوة بما لا يكون في النعالات، النعالات للمشي القريب والخفاف للمشي البعيد والأسفار. ولهذا كانوا إذا سافروا غالبا يلبسون خفافا، وكان من ألبستهم النعالات. قال النبي استكثروا في النعالات فإن المنتعل كالراكب، هو يشمل المنتعل بنعال أو بخف. وفيه الحرص على السلامة والصحة، فإن المشي حافيا لا بأس به في المكان القريب لتعويد القدم ولبعض العناية بالصحة، وهكذا يذكرون فيه. ولهذا مشى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا. أما الأسفار البعيدة التي ينتابها حر وينتابها شوك وينتابها كذلك أيضا آلام كثيرة، هذا لا يطيق الإنسان السفر بغير نعال أو بغير خف. ولما سافروا في بعض الأسفار غزوة ذات الرقاع ولم تقطعت نعالهم، فبقوا يلفون على أرجلهم الخرق، يأخذ خرقة ويلفها على رجله ويمشي. وهذا من التدبير الجيد الذي قد يقوم شيئا ما مقام النعال يقيها الحر شيئا ما. فمشوا بين تلك الصحاري حتى نقبت أقدامهم، طلع فيها الحبوب، نقبت أقدامهم أي طلع فيها النفط الذي يكون من أثر الحروق، إذا وضعت يدك على النار تطلع فيها حبوب، هذا يسمى النفط. نقبت أقدامهم، ليس من مقاصد الشرع تعذيب النفس كما يظن ذلك بعض المتصوفة، أنه يعني ماذا من شأن ذلك أن ينام الإنسان في المزابل، هذا من التعبد عندهم ومن الولاية، وأن يلبس أضيق أحر الثياب وأشد الثياب، ثياب الصوف في أيام الحر الشديد، يعذب نفسه بالتهاب جسمه بالحرارة، ويلبس اللباس الخفيف الشفاف في أيام البرد يعذب نفسه بالبرد القارس، ليس من مقاصد الشرع تعذيب النفس لا بالمشي حافيا باستمرار للتعذيب، ولا كذلك أيضا بمثل هذه الأعمال التي يحسبونها من الدين وليست منهم، بل إن من مقاصد الشرع الحرص على الحفاظ على الصحة قدر المستطاع في المطعم والمشرب بدون إسراف. بعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فليأتيكم فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه، أزكى أي أحسن ولو قليل، أحسن من اللفلفة الكثيرة واللملمة الكثيرة وغير فائدة. وهكذا أيضا لبس النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الألبسة، وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صحته من ضرب العدو ولبس المغفر، وركب النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، وركب البغلة، وركب الناقة. من مقاصد الشرع أن يحافظ الإنسان على صحته لعبادة الله عز وجل ولطاعة الله، ويزداد المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوي المقصود به في إيمانه. ومما يعين على قوة الإيمان راحة النفس بطاعة الله عز وجل وبالمباحات. أما تعذيب النفس فليس مقصودا شرعا، فقوله المسعى الخفين أي كانوا يلبسون الخفاف، يلبسون في أسفارهم ويعملون بالأسباب الواقية من الأضرار. فلا يمشي الإنسان ماشيا ويقول لو لم يرد الله عز وجل أن تصيبني الشوكة هذه ما أصابتني، أنا أمشي حافيا، وإن قدر الله علي أن أشاك بها أشاك، طيب مل بالسبب وقل هذا، ويمشي حافيا يقول لو لم يرد الله أن تنقب قدمي ما نقبت، ثم بين الحصى بين الحجار بين الزجاج وبين كذلك الحر الملهب، هذا ما هو عمل بالسبب. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لبسوا، عملوا بالسبب، ولو أراد الله أن يحصل لقدمك شيء حصل. فالعمل بالأسباب مطلوب شرعا ولا يعتمد على السبب، إنما يعتمد على الله عز وجل. فإن الاعتماد على السبب شرك، لأن السبب مخلوق. أما ترك العمل بالسبب فإنه يجلب القدح في الشريعة والتشكك فيها، وأنها شريعة ناقصة ليس فيها ما هو مصالح من مصالح العباد. ولهذا قال شيخ الإسلام الاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، أي يجلب القدح في الشريعة. وقوله بعد الغائط، الغائط هو المكان المنخفض، ولكن يعني صار المقصود به الخارج من الإنسان من بول أو غائط أو مكان خارج. وكنت يخاطب صفوان، يعني وأنت امرأ، كنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته؟ التابع المخضرم يسأل الصحابي العالم المجالس للنبي صلى الله عليه وسلم الصاحب له، فالصحابة علماء بين مستقل ومستكثر، وعلمهم ميسر. وقد صنف ابن رجب رحمه الله فضل علم السلف على علم الخلف، لأن بعضهم يجهل فيقول علم السلف أحكم والمتأخرون علمهم، يعني ماذا، أسلم والمتأخرون علمهم أحكم، أعلم وأحكم وما إلى ذلك، يعني ضبطوا العلوم أكثر، وهذا كذب. فإذا كان أسلم معناه أنه أحكم، فالسلف علمهم أفضل وأيسر وأسهل وأقوم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، علمهم كتاب وسنة، والمتأخرون تشعبوا، فأين لهم الحكمة وأين لهم السلامة؟ أن لهم ذلك. ذكرنا هذا لتحذر هذه المقولة وتظن أن المتأخرين، أن الخلف والمتأخرين وبعض أصحاب علم الكلام والشاعرة والمعتزلة أنهم قد قرروا العلوم. قررها النبي صلى الله عليه وسلم، قررها الصحابة والتابعون لهم بإحسان. أما هؤلاء ملأوا الدنيا خلافا، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يقررون بزعم لهم عقدا، يحللون بزعم لهم عقدا، وفي الذي حللوه زادت العقد، فما زادوا ذلك إلا تعقيدا. أصحاب الأهواء الذين يظنون أنهم بعلم المنطق وعلم الكلام قد بسطوا العلوم ويسروها. والعمد ليس عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من علم السلف، من كتاب، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمد من كتب الفلاسفة والكلاميين، والمغني أيضا، ليس المغني من قدامة، فهو من علوم السلف، كتاب سنة، وأقوى الأئمة. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أنس بن مالك بالبصرة قال مورق العجلي ذهب اليوم على المسلمين علم كثير، وفعلا ذهب أنس وعلمه. كنا إذا اختلفنا مع أهل الأهواء قلنا تعالوا إلى صاحب رسول الله، لأن أهل الأهواء ظهروا من قديم في زمن ابن عمر وزمن أنس وزمنة متقدمة. القدرية ظهروا، وظهر كذلك التشيع، وذكرت أمور في أزمنة الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر فكانوا يحاكمونهم إلى الصحابي، يأتون يقول ماذا تقول في هذه المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرهم، يخمد المبطلون يخمدون، لا يستطيعون يرفعون رؤوسهم. ولما اختلف بعض طلاب العلم مع طلاب علم ضلال بالبصرة في أمر القدر، خرجوا حاجين حميد بن عبد الرحمن وصاحبه، خرجوا عمرة فالتقوا بعبد الله بن عمر فذكروا له القصة. أبا عبد الرحمن وكانوا متلهفين للقائه ولقاء بعض الصحابة، ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، أي طلاب علم يلتمسونه يبحثون العلم، ما هم كسالى، يتقفرون العلم ويقولون الأمر أنف، يعني ما علم الله الأمور إلا بعد حدوثها، أما قبل حدوثها ما يعلم شيء رب العالمين قبل أن يحدث. وهذا القول جرم عظيم، كفر بواح، لهذا أجمع السلف على تكفير من يقول بهذا القول، لأنه ينكر علم الله وأن الله يجهل الأمور حتى تقع ثم يعلمها، وهذا تشبيه بالإنسان الذي لا يعلم الغيب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، عندهم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الآية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، حتى لو رجعوا من القبور لرجعوا إلى كفرهم، يعلمه الله. فقال أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه، ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وساق حديث عمر حديث أبيه، أخرجه مسلم في رقم 8 من صحيحه، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فأخذ الفتوى بعلو من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى أهل العلم ولا سيما للصحابة، وهكذا هؤلاء ما يرجعون إلى الصحابة للرأي، يرجعون للدليل، ما اختلفتم فيه شيء حكمه إلى الله. وأيضا أقوال الصحابة بما أنهم عايشوا الوحي وصحب رسول الله أوفق من غيرهم لما لهم من المكارم والصلاح، فإن التوفيق الإنسان في الرأي بقدر صلاحه وتقاه، وأصلح الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك، وفيه الرحلة لطلب العلم المسألة الواحدة، وهذا جملة من أحاديث الرحلة للخطيب، اقرأ كتاب الخطيب رحلة أهل الحديث، واقرأ كتاب الخطيب شرف أهل الحديث رحلة في طلب العلم، وكذلك أيضا كتاب الخطيب شرف أهل الحديث، فإن كتاب شرف أهل الحديث يبعث فيك الهمة إذا قرأته بتمعن، وحديث آثاره الثابتة وحب الحديث وحب السنة، حب علم الحديث الذي لا يحبه إلا فحول الرجال كما ذكر ذلك أهل العلم. فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، يعني هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في المسح الخفين شيئا؟ قال نعم، نعم سمعته، يعني سمعه هذا وسمعه غيره، سمعه أبو بكر وسمعه علي بن أبي طالب وسمعه المغيرة بن شعبة وسمعه أعداد من الصحابة في المسح الخفين، وهو متواتر على حد تعبير المتأخرين متواتر، ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أي بعض المتواترات، لكن أشهرها هذه المذكورة في هذا البيت، تواتر عندهم أحاديث أشهر خفين حتى أدخلها كثير منهم في علم العقيدة ردا على أهل الأهواء. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، يعني الحديث، كما جاء في الأثر المراد به الحديث، لأن الطحاوي يطلق على الحديث الأثر وسمى كتابه مشكل الآثار أي الأحاديث. إذا كنا سفرا أو قال مسافرين، شك الراوي، هل الشك من صفوة من عاصم بن بهدلة؟ محتمل في هذه الرواية لفيها الشك أنه من عاصم، لأنه كان وإن كان إماما لكنه يعني حفظه ما هو بحفظ بذلك القوي كالأئمة، وهذا لا يضر، هذا شك لا يؤثر في الحديث، سواء حفظ كلمة إذا كنا سفرا، فقد جاء في الحديث أتم الصلاة فإن قوم سفر، أو قال مسافرين، معنى واحد، شك لا يؤثر في الحديث، إنما هذا من دقة ألفاظهم وأمانتهم وحسن أدائهم، لما شك قال كذا أو كذا، كنا سفرا أو مسافرين، يعني لا يدري أسمع الحديث بهذا اللفظ أو هذا اللفظ، فأورد اللفظين ولا إحالة بينهما، كله بمعنى واحد. فهل لو نقله إنسان بأحد اللفظين يكون قصر؟ لا، لو قال كنا مسافرين، كان يأمرنا إذا كنا مسافرين، ما قصر، لأنه شك فيه، وهذه اللفظة لها أصل من أدلة أخرى. ولو رواه مثلا بهذه الرواية كان يأمرنا إذا كنا سفرا وترك الأخرى، والأولى أن يأتي باللفظين كما أتى بها من شك فيها، لفظتين، أن لا ننزع خفافنا، هذا أمر إيجاب أو أمر جواز؟ أمر جواز، فإن الأمر ما كل أمر يأتي للوجوب، الأصل في الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، وقد صرف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خفيه وصلى محافيا ومسح ولم يمسح، هذا وهذا، فهذا الأمر ليس للوجوب، هذا أمر جواز، أمر إباحة، أمر إباحة. والأفضل لمن كان لابسا خفيه على طهارة أن لا ينزعهما، يمسح عليهما مدة المسح، ولمن كان حافيا أن لا يلبسهما من أجل أن يمسح عليهما، فالأمر فيه سعى، لأنه اختلفوا أيهما أفضل، لمسح الخفين لأنه من شعار أهل السنة، أو نزع الخفين وغسل القدمين لأنه الأصل، وإنما المسح بديل عنه، اختلفوا، لكن كله على حسبهم، من كان حافيا لا ينتعل لا يلبس الخف من أجل يمسح، ومن كان لابسا فالتيسير له إذا أراد ذلك أن يمسح عليهما في مدة مسحها بضوابطه الشرعية. أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، الجنابة يعني لا ننزع خفافنا، يمسح عليهما بشرط، المسح الخفين له شروط، الشرط الأول طهارة الخفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدهم فليمسح فلينظر فين عليه إن رأى خبثا أو كذا فليمسحهما، لا سيما وهو قادم إلى الصلاة بهما، عند الصلاة بهما يجب أن تكون على طهارة. الثاني طهارة القدمين بغسل، ما هو بتيمم، يغسلهما كاملتين ويدخلهما طاهرتين، يغسل القدمين. الشرط الثاني أن يكون في موطن في وقت المسح ما قد انتهى زمنه، فلو مسح بعد 3 أيام المسافر ما صح مسحه، وضوءه باطل، صلاته باطلة، والمقيم بعد يوم وليلة ما يصح مسحه وصلاته باطلة، كالذي لم يتوضأ ولم يمسح. الشرط الرابع أن يكون من الحدث الأصغر، الحدث الأصغر الغائط والبول، لا من جنابة ولا من حيض ولا نفاس. فلو أن المرأة مثلا طهرت من حيضها وجب عليها أن تخلع الخف وتغتسل، وهكذا أيضا من نفاسها. والرجل إذا أجنب ما يمسح حتى لو لم يكن إلا مسح واحدة، ما يتوضأ ثم حصلت له جنابة ما يمسح، لا بد يخلع ليغتسل للغسل. كم شروط للمسح الخفين؟ أربعة: طهارة الخفين وطهارة القدمين، وأن يكون في زمن المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وأن يكون من الحدث الأصغر لا الأكبر، لا الجنابة ولا الحيض ولا النفاس، فإنه حدث أكبر. أما الغائط والبول فساء أو كذا نحو ذلك بول، هذا كل حدث أصغر يقال له إلا من جنابة. لكن من غائط وبول ونوم أي لا يمنعنا لا يأمرنا، فإن المذكور محذوف وتقديره معلوم يعني، لكن بعد بعدها بعد كلمة لكن المذكور معروف يعني، بعد الغائط بعد البول بعد النوم ما كان يأمرنا أن ننزع خفافنا، لكن من غائط وبول ونوم لم يأمرنا بخلع خفافنا بنزع خفافنا. لا شك في أن الغائط والبول من نواقض الوضوء بأدلته المعروفة في كتاب الله وسنة رسوله، أسيما في السنة مبينة. والنوم المستغرق بهذا الحديث جمعا بين هذا وبين ما كانوا يعني ينعسون حتى تخفق رؤوسهم ولا تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون، فهذا الخفق والنعسة ما هي ناقضة، هذه تحصل لك وانت تسمع قرآن، ما أدري لو قد شهرت في آية أخرى أو وقفت لسانك إذا كان عندك نوم تقرأ ما أدري سكت، هذا نعاس لكن ليس بناقض. أما النوم المستغرق فإنه ناقض للوضوء، وهو والمستغرق هو الذي لا يدري صاحبه ماذا حدث، ماذا حصل منه، ما حصل حوله، ماذا حصل حوله، ولا منه ولا من غيره ما يدرك. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله فيما نقله عنه الألباني في تمام المنة رحم الله الجميع، إنه كان يقول إن النوم ليس بناقض للوضوء، فصلى فكان يوم الجمعة بجانبه رجل نعس ونام حتى يعني أحدث يوم الجمعة أو نام حتى أحدث، فقال له قم فتوضأ، اذهب فتوضأ فقد أحدثت، قال لا ما أحدثت، وأنكر ذلك يعني وأنه أنكر أنه أحدث وأنه نام. قال أبو عبيد فزايلت ما كنت أقول إن النوم لا ينقض الوضوء، يعني تركت هذا القول لأني قد تبينت أن النوم من أسباب انتقاض الوضوء، وأنه إذا نامت العينان يعني العينان يكاء السهي فمن نام فليتوضأ، أنه يحصل منه الحدث بغير شعور، يحصل منه الحدث. وليس معناه على هذا أنه إن نام ولم يحدث كأن يكون عنده من عنده جالس يقول له أنت نمت ولم نسمع منك حدثا وضوءك ما زال معك، أن هذا صحيح لا، لأنه قد يحصل منه حدث بغير شعور، أنه في حد ذاته قد يعني ماذا هو وسيلة إلى الحدث، وسيلة للحدث، فإذا يقال النوم من ضمن ما هو من نواقض الوضوء، سبب من أسباب العينان وكأسهم النوم يتوضأ، حديث ولو ثبت أو لم يثبت لكن القصد منه أن هذا حقيقة. ذكر بعضهم أنه كان يرى أنه وسيلة، بعض طلاب الذي كان هو كان يقول إنه وسيلة، يرى أنه وسيلة سبب من أسباب، يعني قد إذا نام ربما يحصل حدث، فإذا لم يحصل حدث فأنا على وضوئي. فكان متوضئا والوقت قريب، الوقت قريب وقت الصلاة، وقال لأهلي حرصيني إذا أحدثت نبهيني أتوضأ، وإذا ما أحدثت ما أدني متوضئ، سأذهب بهذا الوضوء يكفيني. قلنا هذا غلط، هذا الحارس ربما يغفل، حارس من الحدث، أو قد يحصل حدث خفيف مثلا كفساء لا يشعر به من حوله، فهذا خطأ. النوم ناقض للوضوء كفى، النوم المستغرق. نكتفي بهذا القدر في الحديث إلى حين إن شاء الله، إلى ما بقي منه. اللهم بارك الله فيكم.